بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. في تنبيه تداخل أسباب والمسببات، الوجه الذي اعتمده الآخوند كما مر عمدته يعتمد على ظهور الجملة في الحدوث عند الحدوث. فظهور الجملة في الحدوث عند الحدوث يفيد أن كل شرط يحدث حكما أي جزاء بالتالي، وإن كان الحديث ليس مقتصرا على الجملة الشرطية، حتى الجملة الحملية، ولكن المحمول بمثابة الجزاء. أن كل شرط عند حدوثه له ظهور أنه يحدث حكما، يحدث جزاء بحدوثه، فلا محالة. إذن الأسباب لا تتداخل في تأثيرها، في أثرها، بل تتعدد. فهذا هو العمدة، التقريب أو منشأ الظهور الذي قربه المرحوم الآخر. طبعا مع ذكره خيارات متعددة، تلك الخيارات كلها خلاف الظهور، من رفع يد عن الحدوث عند الحدوث، الثبوت عند الثبوت، أو القول بأن المتعلقات متباينة، أو التأكد. فمع عدم التداخل، لا محالة سيكون ماذا؟ سيكون أن كل سبب يدعو إلى بالتالي حصة وجود من الطبيعة غير حصة الوجود التي يدعو إليها الحكم في الطبيعة الأخرى، لأن المفروض عنوان واحد، فكيف يتكثر، كيف يتعدد المحل؟ بأن يتعلق كل بحصة غيره. طبعا في كلام في الحصة، كيفية تصوير تكثر تعدد الحصص قبل الوجود، الحصص بعد الوجود في الأفراد، أفراد الطبيعة. الآن هي تتكثر قبل الوجود، كيف يعني؟ كيف يصير؟ هذا طبعا في كلام بين الأعلام، حيص وبيص. إجمالا هذا هو التقريب الذي ذكره الآخر. أما المرحوم النائمي كما مر بنا، الميزة النائمي اعتمد على نقطتين، النقطة الأولى انحلالية القضية الشرعية، سواء قضية حملية أو قضية شرطية، بانحلال الشرط إلى أفراد يتعدد الشرط، أو قل يتعدد الموضوع أيضا، ما دام صحيح. والغاية من هذه النقطة الأولى التي ذكرها الميزة النائمي بيان تكثر الشرط بتكثر أفراد الطبيعة الواحدة للشرط، يعني بحث، وبعبارة أخرى بحث تداخل الأسباب أو عدم تداخلها لا ينحصر بالأسباب المتباينة ماهية وطبيعة، البحث يعم حتى موارد الأسباب التي طبيعتها واحدة، ماهيتها واحدة، تكثرها بالأفراد. فهل يتكرر الجزاء بتكرر أفراد الشرط أو لا؟ هو يريد يثبت هذه النقطة، أن تعدد الشرط أيضا يتعدد بأفراد الطبيعة الواحدة، بتعدد أفراد الطبيعة الواحدة. فهذه النقطة الأولى إذن مفيدة في ذلك، أن القضية تنحل بانحلال الموضوع. هذه هي القضية الأولى، النقطة الأولى. النقطة الثانية مهمة في البحث، النقطة الثانية مقاربة لكلام المرحوم الآخر. النقطة الثانية يريد أن يقرب الميزة النائمي، أن الحكم يتعلق بناقض العدم، بالوجود الناقض للعدم من الطبيعة. يتعلق أن الحكم يتعلق بالوجود الناقض للعدم. زين، هذا هو عنوان النقطة الثانية. عنوان النقطة الثانية لكي يتضح لابد نعيد بالذاكرة إلى الأخوان مبحث ذكروه في الأوامر أو النواهي، مبحث دقيق نوعا ما، وهو الطبيعة، مبحث شوية عقلي بعد، هو أن الطبيعة يمكن تصور أفرادها ووجود أفرادها تارة بنحو صرف الوجود. صرف الوجود يكون من قبيل العموم البدلي. يعني إذا أردنا أن نفسر العموم البدلي لا على صعيد الذهن والتنظير، على صعيد ماذا؟ الامتثال أو الوقوع الخارجي. يعني شوف، العموم البدلي له تفسير أو له ضابطة بحسب الذهن والتنظير، وله ضابطة بحسب التطبيق والوقوع. ضابطته بحسب الوقوع والتطبيق ما هو؟ فيقولون الصرف الوجود هذا عبارة اللي هو في مرحلة الوقوع والوجود، هو ترجمان أو تطبيق للعموم البدلي. زين، العموم الاستغراقي ما هو؟ ترجمانه في الوجود، عبارة عن الوجودات المتكثرة، الطبيعة السارية في الوجودات المتكثرة المستقلة عن بعضها البعض. الوجود المتكثر. زين، العموم المجموعي شنو ترجمانه؟ العموم المجموعي ترجمانه مجموع الوجودات، الهيئة المجموعية مثلا للأفراد، الهيئة المجموعية للأفراد، هذا ترجمان العموم المجموعي. طبعا هذا المبحث فيه تتم في مبحث الأوامر والنواهي، الآن لا نريد الخوض فيه بشكل مبسوط. هناك أيضا يبحث مع هذا المبحث أن تحديدا العموم مجموعي أو استغراقي أو بدلي ينشأ من أين؟ من أين ينشأ؟ من أين ينشأ؟ هل لأن بعض الطبائع لغة موضوعة للبدلي؟ كلامنا في الطبائع، أسماء الأجناس، لا، ليس كلامنا في أدوات العموم. طبعا أدوات العموم بعضها موضوع العموم البدلي، بعضها أدوات العموم، بعضها موضوع العموم المجموعي، بعضها موضوع العموم الصغار. هذا صحيح، لكن الكلام ليس في أدوات العموم، الكلام في ماذا؟ في نفس أسماء القضايا: صلاة، صوم، إطعام 60 مسكين، كسوة 60 مسكينا. هذه العناوين القضايا. هل لأن بعض القضايا في الوضع اللغوي موضوع العموم المجموعي، بعضها للاستغراقي، بعضها للبدلي، هذا المد يعني هذا المبنى لم يتبناه الأصوليون؟ قالوا أن جل الطبايع، لا كل جل الطبايع، ليست موضوعة في أصل وضعها للماهية بنحو مجموعي في الأفراد، أو للماهية بنحو بدلي، أو للماهية بنحو استغراقي. الأسماء الطبايع موضوعة لماهياتها بما هي يعني بشكل خام. سميت لا بشرط، سميت اللي بتسميه، لا بشرط مقسمي، لا بشرط قسمي، أو حتى ليس قسمي، موضوع المهملة يعني، ولو بقيد المهملة بعد، ولو بقيد الإهمال، المهملة لا بقيد الإهمال، في مهملة بقيد الإهمال بعد، في مهملة حتى لا بقيد الإهمال. أي فالطبايع موضوعة لهذه. إذا كانت الطبايع وضعا موضوعة للطبيعة المهملة، إذن من أين أتت استغراقية، بدلية، مجموعية، امتدادية؟ أقسام العموم موجود لدينا، من أين أتت؟ بعضهم قال بحسب قرائن الاستعمال، مدير قرائن حالية كذا كذا، والبعض الآخر قال لا، قال هذا المدلول الدال عليه طبيعة الملاك. وهذا هو تقريبا أنضج الآراء في بحث الأوامر والنواهي. في الأوامر يعني أن الذي يحدد طبيعة الملاك، طبيعة الملاك بعض الأحيان تحدد أن العموم استغراقي، بعض أن العموم مجموعي، بعض أن العموم بدلي. وإن كان غالب الأوامر في طبايع المتعلقات بدلي، غالب الأوامر في مباني مختلفة، أنا ما استعرضها الآن كلها، بعضها جاي استعرضها، لأن يعني ليس مبحثنا الأمر بحث الأوامر والنواهي. فبالتالي جل الأوامر في طبايع المتعلقات بدلي، ولكن في جانب النهي عموم استغراقي. بقرينية الملاك، الآن لسنا نخوض أيضا في البحث قرينية الملاك. أما طبايع المأخوذة في موضوعات الأحكام غالبا استغراقي. فعندنا طبايع في متعلق الأحكام كالصلاة، صوم، حج، إطعام 60 مسكين كذا، هذه طبايع في متعلقات الأحكام. لكن لدينا طبايع في موضوعات الأحكام: إذا زالت الشمس، زوال الشمس، إذا ارتكبت تركا من ترك الإحرام، هذا موضوع الحكم، قيد حكم، قيد وجود. إذا مثلا نمت فتوضأ، أنا مجرى الكلام. أما في طبايع موضوعات الأحكام قالوا ظهورها الأول في العموم الاستغراقي. هذا الظهور قد لا يكون بسبب الملاك وما شابه ذلك، بسبب ظهور الجملة سواء كانت حمدية تؤول إلى الشرطية، هو النقطة الأولى التي كانت ميزة النائمة، انحلال الأحكام بانحلال أفرار طبيعة الموضوع، الظهور الأولي هذا. لماذا هذا الظهور الأولي؟ لأنه تؤول الجملة الحمدية بشرطية، وظاهر الجملة الشرطية هكذا تكثر، ظاهر الجملة الشرطية تكثر. فالمقصود إذا الطبايع التي تستعمل في القضايا الشرعية في ناحية الموضوع أو ناحية المتعلق بلحاظ مقام التطبيق تتخذ وجودا، نمط من الوجود، تتخذ نمطا من الوجود، وجود استغراقي ساري، وجود مجموعي، وجود بدلي، هل مجرور؟ جيد، هذا بحث اللي ذكروه في الأوامر والنواهي. هناك أيضا استمرار لهذا البحث، ذيل هذا البحث، صرف الوجود اختلفوا فيه الأعلام، ترجمان صرف الوجود، عفوا ترجمان العموم البدلي، ترجمان العموم البدلي هل هو صرف الوجود أو ناقض الوجود؟ لا عفوا، الوجود ناقض العدم، هل هو صرف الوجود أو ماذا؟ أو الوجود الناقض العدم، الوجود الناقض العدم يعني ماذا؟ يعني كان الطبيعة معدوم وكل أفرادها معدوم، أول وجود يكون هو ماذا؟ وجود ناقض للعدم. بخلاف لما نقول صرف الوجود، صرف الوجود يعني إما هذا أو ذا أو ذا أو ذا أو ذا. صرف الوجود يختلف عن الوجود الناقض للعدم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. طبعا فلسفيا في بحث هناك معمع عند الاعلام، يعني في النقض والابرام، ان الصرف ان العموم البدني ما هو ترجمانه فالفلسفي مثلا في الوجود، هو الوجود الناقض العدم او صرف الوجود. ودخلوا بعد في بحث اخر، الوجود الناقض للعدم، كل وجود ناقض عدم نفسه وليس ناقض عدم غيره، وكل فرد له عدم وله وجود. كل فرد له ماذا؟ له عدم وله وجود. وليس وجود ذلك الفرد ناقض عدم فرد آخر. وبالتالي فكل وجود هو وجود لنفسه وطارد للعدم تلك الحصة. بناء على هذا يقولون الحدوث مسرحية، ما في حدوث، كله في أزليات وأبديات. شلون يعني؟ أليس الحدوث هو الوجود بعد العدم؟ هكذا قالوا له. أي عدم؟ إذا عدم الفرد اللي قبل هو ليس هو عدم أو وجود هذا الفرد. وجود هذا الفرد عدمه عدم هذا الفرد، مو عدم فرد سابق. لذلك الحدوث مسرحية، مسرحية تجلي الأزل والأبد، وأن كل وجود بهذا المعنى أبدي أو العدم أبدي. شلون وجود أبدي عدم أبدي؟ يعني إذا كان عدم خلاص هذا لن ينقلب من عدم إلى وجود، إذا أتى وجود آخر ذاك وجود لفرد آخر. فهذا العدم قدر عدم من الأبد ويبقى إلى الأبد، كل أبد وأبد ما في حدوث. على الشعر خمسة في على كل إيه اي ما في عاده ان
هو الذي يرسل خلقكم
يعني في حسب ادراككم اعاده
حسب النبضه الشرعيه
انت ما شايف التلفزيون ما شايف التلفزون
النبضه الشرعيه في الاعلام
اقول لك هذه النبضه الشرعيه في التلفزيون شوف هسه اصور لك هسه اعطيك فيلم كامل انت التلفزيون تشوفه انه هو جسم تتحرك الانسان متحرك ولا لا؟ فيلم يتحرك هذا فيزيائيا بحسب الحركه كذب ما في حركه او ما في ما في حركه لا اي شنو ما في حركه؟ اذا شوفه يتحرك اي اللي تشوفه يتحرك مسرحيه ما في حركه يعطيك صوره 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 آلاف ملايين الصورة ورا بعضها البعض، أنت شوف لو الصورة على متحركة بهالحركة تو قاعد يصوره ثم ركب يعطيك الصور ورا بعضها البعض، شوف كان يتحرك، هو ما يتحرك. عجيب. أما هاي مسرحية. هاي مسرحية، شوفوا مسرحية في الزاوية وإلى الآن مطلية على كل الناس. لو تقول لك كل الناس ما يصدقون، يقول بابا شوي يتحرك. عيني هاي ملايين الصور ورا بعضها البعض. يبثها ورا بعض البعض شايف انت النار الجواله نار بيد الانسان مثلا في حبل او كذا لما يجود بها الانسان سموها النار الجوال من بعيده يشوفها حلقه ناريه لو يشوفها نقطه ها حلقه وهي كذب مو حلقه هي كذب الحس لان الصور التي تاتي الحس بشكل ضخم كبير ما تخلي الحس بعد مين تقضي واحد يشوف كان يشوف الصور متصله مع بعض الله هو كذب ما في اتصال وكم من كذب كثير الصوت قليل التكوين ما في كذب بس من يكون صادق مع التكوين المهم هذا حكي طويل على كل هسه هذا فيزياويا كثير من الامور التي يظنها البشر شيء يرون انه الحس يزيف لهم الواقع الحال شيء اخر لا في الحقيقه عدم كل شيء عدم نفسه ليس عدم غيره ووجود كل شيء وجود ذاك الفرد فليس نقول الطبيعة وجدت بعد أن كانت عدم لا حصص العدم في الطبيعة بقيت حصص عدم هذا وجود لهذه الحصة منذ الأبد إلى منذ الأزل إلى الأبد شو اسمه وجودنا هذه الحصة مو شعر مال على قولنا السياسي فالمقصود هذا الوجود إذن أبدي يعبرون عنه أبدي وأزلي ذاك العالم أزلي وأبدي خلاص كل شيء مرتب مصفر عندنا بحث فلسفي يقولون كثير يعني كثير من الحقائق الفلسفية قد تصعب على أو العقلية تصعب حتى على الفيلسوف وتصعب على الفيزياوي وتصعب على يعني كثير من الحقائق الفيزياوية الفيزياوي يدركها ما يقدر يقولها لجمهور الفيزياويين يقولون هاي مجنون بس هو يدركها بس الناس تعيش في غمرة إنسان لازم نمشي وياهم لما جرى ومن هالقبيل كثير أمور كيمياوي كذلك لما جرى حقائق فيها كثيرة الشاهد فإذا في هناك قالوا بأن الوجود ناقض العدم هاي مسامحة طول الوجود عدم نفسه صرف الوجود صرف الوجود ما المراد من صرف الوجود صرف الوجود تكثر الوجود او لا المهم في بلبله في العموم البدني تصوير العموم البدني ترجمته بلغه فلسفيه وجوديه في بلبله عند العالم هناك ذكروها زين هني اكيد نفس البلبله تاتي شويه الميزه يعني ماذا قال في النقطه الثانيه الميزنائية في النقطة الثانية هي حساسة قال بأن ظاهر تعلق الأمر والقدر بالطبيعة أنه يطلب وجودا. لا تقل لي هو من النائمين، يقول لا تقل يطلب صرف الوجود، لا، يطلب الوجود الناقض بالعدم، يطلب الوجود الناقض بالعدم. زين، أتى أمر طلب ثاني، لا محالة يطلب، لا ليس صرف الوجود، لأن إذا صار صرف الوجود يصير تداخل. إذا لماذا يريد يتحاشى ميزة النائمين عن صرف الوجود؟ لأن صرف الوجود يمكن يصير مجمع. صرف الوجود، صرف يعني بلا تمييز دي حصة عن تلك الحصة. لم يمتثل قبل الامتثال، هذا أيضا يطلب وجود ناقض مع عدم، هذا يطلب وجودنا في إذا نواقض عديدة سوف تكون. أما بخلاف لما يقال صرف الوجود، صرف الوجود يعني بدون تمييز حصة وفرد معين، فقد يكون مجمع، يمكن أن يكون مجمع. لذلك إبليس النعيمي هنا يريد أن يقول أن الطلب لا يتعلق بصرف الوجود بعموم بدلي، لكن ليس هو صرف الوجود، هو الوجود الناقض العدم. فهذا الطلب يطلب وجود ناقض العدم، ذاك يطلب وجود ناقض العدم، فإذا عندنا طلبات متعددة لنقض العدم بنقوض متعددة. محصل كلام الميزنائي هذا، طبعا هذا كلام تعويلا على ما مر في مبحث الأوامر. الأصفهاني يأخذ هذا الكلام طول عرض ما يقبله، ويدقق في فلسفيا ولم يجرب. لكن إجمالا بدون الذهاب إلى المجهر الفلسفي الدقي كذا، إجمالا هناك مقاربة بين كلام الميرزا النائيلي في النقطة الثانية وكلام الآخر. الآن حدوث مسرحية حس ليست حقيقة، هل المسرحية دعونا ولا المسرحية؟ احنا في باب القوانين والفقه يكفينا الإدراك العرفي الإجمالي، بس إدراكات ذرية ونووية هذا ما نحتاجها، هذا المقدار كافي إلا المحمد الصواني يجي يعملها. فبحسب العرف الحدوث عند الحدوث يعني ماذا؟ هو اللي ذكر الآخر، يعني واضح في أنه الوجود الحكم يحدث ويتعلق بمتعلق الطبيعة، يعني يريد من الطبيعة شيء لم يكن من قبل، حدوث له، هاي معنى الحدوث. ولا إذا كان من قبل ما يعبر عنه حدوث. أي فطبعا شوف عندنا كم حدوث، يعني حدوث الشرط يحدث الحكم، الحكم ما يمكن تصوير أنه يحدث إلا إذا تعلق بالمتعلق الواحد بنمط تعلق يختلف عن تعلق الحكم السابق. يعني تعدد شرط عندنا، تعدد حكم، فيحدث الحكم لحدوث الشرط، حدوث ثاني الحكم بحدوث شرط ثاني، ولم يجرى هذا الحدوث الثاني للحكم أو الثالث بعد الحدوث الأول. إذن لابد يستدعي في كيفية تعلق بالطبيعة الواحدة ماهية نوعية إيجاد يختلف عن الإيجاد السابق، ولا لما تصور حدوث. لب تقريب الفكرة عرفا هكذا بدون تلك الدقة الفلسفية، فيكون النقطة الثانية الميزنائية مقاربة للنقطة التي اتكع عليها صاحب الكفاية، الحدوث عند الحدوث. وما يتصور حدوث في الذمة لحكم ما مرتبط بالحكم السابق، ليس له صلة بالحكم السابق إلا إذا فرض أن استدعاء هذا الحدوث للحكم استدعاءه للإيجاد إيجاد حصة من الطبيعة يختلف عن استدعاء الحكم السابق الذي حدث ووجد. فبالتالي يصبح في الذمة عدة وجودات، طلب يعني مديونية عدة وجودات للطبيعة. هذا هو ممكن تصوره أن الذمة تشتغل المديونة مطالبة بعدة إيجادات لا بإيجاد واحد، فهذا أمر مو مستحيل، ممكن. إذا ممكن ظهور الحدوث عند الحدوث في تعدد مديونية الذمة بإيجادات متعددة بمقتضى الحدوث عند الحدوث. هذا إذا ملخص تقريب الأعلام لعدم تداخل الأسباب في تأثيرها بشغل ذمة، بشغل متعدد للذمة، بشغل متعدد للذمة. طبعا التداخل ممكن معقول، وعدم التداخل ممكن معقول. طبيعة تعدد الشرط وتعدد الحكم طبيعتها الأولية تقتضي عدم التداخل، يأتي دليل خاص ويدل على التداخل، هذا غير ممتنع، ما في مانع، ليس مقر الحكم عقلي ممتنع. هذا بحسب الظهورات، يعني مواد الظهور وطبيعة، وإن كان البحث ثبوتي وليس بحث إثباتي، بس يمكن إذا أتى إثبات معين أن يكشف لنا أن معطيات الثبوت فيها تغيير أو فيها تبديل أو المجرى. فإذا ملخص الكلام في عدم تداخل الأسباب هو بهذا البيان، إما خلاصة وجه الآخر للحدوث عند الحدود، أو ببيان الميزة النائمي أن الطلب يتعلق بالوجود الناقض للعدم لا بصرف الوجود كي يكون مجمعاً. هذه خلاصة لب كلام الأعلام عليك حالك، ومتقارب ومتين، وهو اعتمد قبلهم بعد ذكروا. أي نعم، يقع إن شاء الله الكلام في عدم تداخل المسببات وبحث فيه صناعة لطيف. وصلى الله على محمد وعلى